الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد حين يولد لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم السابع تذبح يوم السابع ويحلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أن التسمية تعود للأم، ليش؟ لما قالت وإني سميتها مريم؟ كيف نفعل؟ هذا كيف؟ عيسى. نعم في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل رجل باع ساعة رجل بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجاز. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض تسمى، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان، وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلف يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جدي واسم جده ناصر، وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يوه؟ من قوله وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول الله أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم كيف؟ لا غير هذا من قوله وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها، هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيذه منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد شميمي نعم شلون رقم الملاحدة وين الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟ أنا قال هكذا، أنا قال فيه رد على الملاحدة لقوله إن ربي لسميع الدعاء. طيب من أين يؤخذ هذا؟ ماذا كان؟ هذا سبق في لكن من أين الآن أقول؟ ما ذكر في ما قال سميع الدعاء في إنك أنت سميع العليم، سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده. لا إله إلا الله. نعم، من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، لأن لما دعت قال فتقبلها، والفاء هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين، بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله، لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب، والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم، لقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل. الدليل قول كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديل والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل: أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات القانتات، لقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، لقوله قال: يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب، وإن كان لها سبب، بقوله: هو من عند الله. وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده، وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لقوله: يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة، لقولها: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. وهذا مبتدأ الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن، أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن. دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان: المد والقصد. زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصد. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب لي أعطني، والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض. لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخر، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال: رب هب لي، أي أعطي عطاء بلا ثمن، من لدنك ذرية طيبة. من لدنك من عندك وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكبر. وقوله ذرية بمعنى مذروقة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة، فناداه. فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر، لأن الملائكة جمع وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالرسل هنا مؤنث. ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث، في صيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. أقرأ البيت. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع الجمع كالتاء مع إحدى اللبن. ما هي إحدى اللبن؟ لبنة. فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي، فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة، وظهر كلام حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه، والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم. فالسالم من مذكر ومؤنث حسب ما المذكر للتذكير والمؤنث للتأنيث، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع. لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة، هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. فتقول قام الرجال وقامت الرجال، ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألهى في قوله نادته. وقول القائم يصلي في المحراب، المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان، ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ولكن هذا ليس بصحيح. أن الله يبشرك فيها قراءتان، أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن يجب فيه كسر إن، كقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشر، أي ببشرى، بشرى الله تعالى بهذا الابن يحيى. وأيضا في قوله يبشر قراءتك يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعية، فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان، فنادته فناداه أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم، والبشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبدو منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر بماذا؟ بالخبر السار. طيب، إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشر تأثر بذلك، الرجل إذا أخبرته بما يسوءه التفع وجهه وتغير، فسميها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم. نعم. ما هي يعني أن أباها مات قبل أن تولد؟ والله ما هو بعيد. لا، وأيضا كفلها زكريا، هذا جيد، إن والدها كان غير موجود. نعم، لا يؤخذ منه، وحينئذ نزول الإشكال. نعم، ها؟ عمره متى؟ والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة شابة، لأنها حملته فانتبهت فيه مكانا قصيا. نعم الله أعلم، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيطة، لا وصلت لحد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد.
نعم.
لا الأحسن يؤجل. نعم. إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليها. لكن الذي أظهر أن القرآن شيء واحد وأنه يجوز أن تقرأ في قراءة واحد والحرف الثاني في قراءة آخر في ما في بأس. نعم قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين؟
لا لا يعني يقرأ
مثلا تقرأ إن الله يبشره وأن الله يكفره كذا؟
لا لا يعني يقرأ الآية لقراءة مثلا حق
والآية الثانية قراءة قارئ آخر في نفس الوقت أو للتريها الآية الثانية ما يحرج، لا بأس، هذا اللي فيها الخلاف، هذا هو اللي فيها الخلاف. نعم كيف ذلك؟ بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نبدا نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال أخان منا أن أباها كان توفي، أبو مريم الله من توفي، ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرف فيها وسمتها. ها؟ تأييد ليش؟ كان ما في تأييد، ما في نزاع، من نازع زكريا؟ ها؟ أصلها الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها،
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم
هذا الوقف عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما أسلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ ها؟ أربعة، كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العالمية والعجمة، لأن العالمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا 9 مجموعة في البيت. أنت نعم لا تحفظ البيت. نعم تلمذ أحسنت. ما هو طيب؟ نعم سمع لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا أي جمع وعد من زاد وزن المنصوص خط وعلق وزن خط. سمعتم طيب نجي بالدور الثاني. البيت الأول من حفظه معروف مشهور، يجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف. قد كمل هذه 9، 3 منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، و3 منها تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية مع علة أخرى، و3 تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة 9 تنقسم 3 أقسام، قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العالمية، وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة، وهذه لا تأتي بها الوصفية، العجمة ما تأتي بها الوصفية. العالمية ووزن الفعل تأتي بها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعالمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، أي آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله، لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كون الكلمة أنه كان إيش بكلمة الله، مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليس للتبعير، فالكلمة ليست هنا بعضا من الله بل منشأها منه، فمن للابتداء، لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم، وسيدا معطوفة على مصدقا، فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة. وقولنا الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه وحصورا معطوفة على مصدقا، فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش؟ سيدا، مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن؟ لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا ناقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق، كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش الكمال، كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء، يعني ما يكثر على النساء، فإن في هذا نظرا واضح، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب ولا لا؟ عيب. نعم، لو فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة، هذا يمدح عليه الإنسان، هذا يمدح. لكن ما قلنا أشمل من هذا القول، أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل، ولا عكس. المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذله، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء، وهو تابع لهم؟ نعم لا، هم يتبعونه ولا يتبعونه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء. ولهذا قال: ونبيا من الصالحين. من الصالحين أي من جملتهم. وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. فالنبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيه ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح. صحيح، كل صالح فهو صالح. نعم، ولا عكس. ايش العكس؟ ما هم يعني كل فاسد فاسد ولا ايه؟ اين؟ طيب على كل حال قوله من الصالحين اي من جملتهم، لان النبي اخذ بوصف النبوة والصلاح فهو من جملتهم. طيب قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال لما بشره الله عز وجل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا ولكن تثبتا، ولكن تثبتا. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا، لا شك معه بأن الله يحيي الموتى، ومع ذلك قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس الخبر إيش؟ كالمعاينة. إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغت الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، لقصد إيش؟ التثبت وتثبيت هذا الأمر، لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال: أنا لك هذا. قالت: هو من عند الله. أنى يكون لي غلام، قال غلام مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون، والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، يعني الخمر مو بيعصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب هنا أن يكون الغلام كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا حال قبل الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد، حين يولد، لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم الثالث. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم السابع، تذبح يوم السابع ويحلق ويسمى. فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أن التسمية تعود للأم. ليش؟ لما قالت وإني سميتها مريم؟ كيف هذا؟ عيسى. نعم في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول. مثل رجل باع ساعة رجل بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجاز. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان، وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك. والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جدي واسم جده ناصر، وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يؤخذ؟ من قول وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد، فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول الله أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم. كيف؟ لا غير هذا، من قوله وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية، فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد شميمي. نعم شلون رقم الملاحدة؟ وين الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟ أنا قال هكذا، أنا قال في رد على الملاحدة لقوله إن ربي لسميع الدعاء. طيب من أين يؤخذ هذا؟ ما ذكى على سبق في
ما في
لكن من أين الآن أقول ما ذكرت في ما قال سميع الدعاء في أنك أنت سميع العليم سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده لا إله إلا الله نعم من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن لأن لما دعت قال فتقبلها والف هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب و يعني الفورية ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين بالقبول الحسن والنبات الحسن فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم بقوله وكفلها زكريا ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل الدليل قول وكفلها زكريا هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم الجواب ليس بظاهر لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديل والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه لقوله قال يا مريم أنى لك هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب بقوله هو من عند الله وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لقوله يا مريم أنى لك هذا ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدا الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن، أي في ذلك الزمن أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن. دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان المد والقصد، زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصد. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني، والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض. لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة، كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخر، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال رب هب لي أي أعطني عطاء بلا ثمن، من لدنك ذرية طيبة، من لدنك من عندك، وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم. وقوله ذرية بمعنى مذروعة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة، فناداه. فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر، لأن الملائكة جمع، وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضا، فالرسل هنا مؤنث، ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث، بصيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. أقرأ البيت. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع الجمع كالتاء مع إحدى اللبن، ما هي إحدى اللبن؟ لبنة، فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي، فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة. وظهر كلام حتى جمع مؤنث السالم لا يجب تأنيثه، والصحيح أنه يجب تأنيث مؤنث السالم، فالسالم من مذكر أو مؤنث حسب ما المذكر للتذكير والمؤنث يجب تأنيثه، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة، ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع، لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة، هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال، ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألها في قوله نادته، وقول القائم يصلي في المحراب، المحراب هو مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين. وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان، ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولكن هذا ليس بصحيح، أن الله يبشرك فيها قراءتان، أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن يجب فيه كسر إن، كقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشر، أي ببشرى، بشرى الله تعالى بهذا الابن يحيى. وأيضا في قوله يبشرك قراءتان، يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعيتان، فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان، فنادته فناداه أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم، والبشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبد منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر بماذا؟ بالخبر السار. طيب إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشر تأثر بذلك. الرجل إذا بشرته بما إذا أخبرته بما يسوءه التفع وجهه وتغير، فسمها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم نعم. مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد. هذا والله ما هو بعيد. لا وأيضا كفلها زكريا. نعم هذا جيد. إن والدها كان غير موجود. نعم. لا يؤخذ منه. وحينئذ نزول الإشكال. نعم. ها؟ عمره متى؟ والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة يعني شابة، لأنها حملته فانتبهت فيه مكانا قصيا. نعم الله أعلم، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيطة، لا وصلت إلى حد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد.
نعم.
لا الأحسن يؤجل. نعم. إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه. لكن الذي أظهر إن القرآن شيء واحد، وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر.
يعني في وقت واحد.
في ما في بأس. نعم. قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين.
لا لا. يعني يقرأ.
مثلا تقرأ إن الله يبشره وأن الله يبشره. كذا؟
لا لا. يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حرف.
نعم.
والآية الثانية
في نفس الوقت أو للتليها الآية الثانية.
الآية التي تليها.
ما يحال. لا بأس. هذا اللي فيها خلاف. هذا هو اللي فيها خلاف. نعم. كيف ذلك؟ بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نبدأ نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال الأخان من أن أباها كان توفي، أبو مريم الله أنه توفي، ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرفت فيها وسمتها. ها؟ تأييد ليش؟ كان ما في تأييد، ما في نزاع. من نازع زكريا؟ ها؟ أصلها الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها.
فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم.
هذا الوقف نعرفه. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به. وعندنا بشارة كما سلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر. كم هذه؟ أربعة. كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى. يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى. وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية. وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة لأن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة مجموعة في البيت. أنت نعم لا تحفظ البيت. نعم جل مدى أحسن. ما هو طيب نعم سمع لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا أي
جمع وعد من زاد وزر المنفذة
خطف وعلم سمعتم. طيب نيجي بالدور الثاني. البيت الأول من حفظه معروف مشهور اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف. قد كمل هذه تسعة. ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة وثلاث منها تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية مع علة أخرى وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة التسعة تنقسم إلى أقسام: قسم يكفي فيها علة واحدة وقسم علتان إحداهما العالمية وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة وهذه لا تأتي بها الوصفية. العجمة ما تأتي بها الوصفية. العلمية ووزن الفعل تأتي فيها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعلمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، أي آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله، لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كون الكلمة أنه كان إيش؟ بكلمة الله، مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليست للتبعيض، فالكلمة ليست هنا بعضا من الله بل منشأها منه، فمن للابتداء، لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم. وسيدا معطوفة على مصدقا، فتكون منصوبة على إيش؟ ها؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة. وقولنا الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره، من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه: وحصورا معطوفة على مصدقا، فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش؟ سيدا، مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش؟ والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن؟ لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون إنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا ناقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق، كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش؟ الكمال. كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء يعني ما يقدر على النساء، فإن في هذا نظرا واضح، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب ولا لا عيب. نعم فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة. هذا يمدح له الإنسان، هذا يمدح، لكن ما قلنا أشمل من هذا القول أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل ولا عكس. المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذله، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاع المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء وهو تابع لهم. نعم، لا، هم يتبعونه ولا يتبعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء. ولهذا قال: ونبيا من الصالحين. من الصالحين أي من جملتهم، وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. النبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيه ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح. صحيح، كل صالح فهو صالح. نعم، ولا عكس ايش يعني؟ العكس ما هو يعني كل فاسد فاسد ولا ايه؟ اي نعم. طيب، على كل حال قوله من الصالحين اي من جملتهم، لان النبي اخذ بوصف النبوة والصلاح فهو من جملتهم. طيب، قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال لما بشره الله عز وجل أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا، ولكن تثبتا. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به، ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا لا شك معه بأن الله يحيي الموتى، ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه ليس الخبر إيش كالمعاينة. إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغ في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لقصد إيش التثبت وتثبيت هذا الأمر لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال أنا لك هذا، قالت هو من عند الله. أنا يكون لي غلام، قال غلام مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون، والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، لأن الخمر ما في عصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب هنا أن يكون الغلام، كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر، الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا حال قبل